بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن زيد بن أسلم، توفى سنة 36 ومئة، عن عطاء بن يسار، توفى سنة 60 ومئة، وقيل سنة 94، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عطاء بن يسار لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرسل، لكن وصله البزار في مسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا في هذا السند ليس مرسلا بل متصل مرفوع، لكن سند البزار ضعيف، إلا أنه يشهد له ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن صنم، لكن اختلف أهل اللغة هل بينهما فرق، هل بين الوثن والصنم فرق أم لا فرق بينهما. قيل هو قيل الصنم هو الوثن، وقيل لا، الصنم له جثة مشخصة والوثن لا جثة له، شيء منصوب لكن ليست له جثة مشخصة. وقيل العكس، قيل الوثن هو ما له جثة والصنم ما لا جثة له. والحاصل أن كلا من الصنم والوثن مما عبد من دون الله تعالى كان له جثة أم لم تكن له. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تحذير من أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا وأن يتخذ مسجدا. وهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم مخافة أن يقع الشرك في هذه الأمة، لأن اتخاذ القبور مساجد واتخاذها أوثانا كان الأصل في حصول الشرك في البشر. فإنهم في القديم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، وصوروا صورة ذلك الرجل الصالح، صوروها وعبدوا الله عند قبره وعند صورته. لماذا؟ ليتصوروا صورته ليتذكروا عبادته ويتذكروا طريقته ويتعظوا بمصيره ويعبدوا الله عند قبره. ثم مضى على هذا زمن، وخلف من بعد أولئك أخلاف رأوا صنيع الآباء من عبادة عند تلك الصور وعند تلك الأوثان وعند تلك القبور، ولم يعرفوا مقاصد آبائهم من العبادة هناك، وزين لهم الشيطان أعمالهم وألقى إليهم أن آباءكم كانوا يعبدون تلك القبور وتلك الأوثان وتلك الصور فعبدوها، فكان هذا أصل حصول الشرك في البشر، وإلا فآدم أبوهم عليه السلام لم يكن مشركا. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا تلحقه تبعة في ذلك. أرأيتم لو اتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا، لو اتخذ قبره وثنا أكان يلحقه صلى الله عليه وسلم هو ضير؟ لا 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 ضير حاشا وكلا. قد عبد عيسى عليه السلام من دون الله، ولا وذلك لا يضير عيسى عليه السلام شيئا. وقد قال ربنا سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهم عبدوه وما داره ذلك شيئا عليه السلام. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذ قبره وثنا ما كان ذلك ليضيره صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم فيه تجل عظيم لصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كونه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأنه كره صلى الله عليه وسلم أن يقع ضلال في أمته بسبب شأن من شؤونه. لو عبد قبره صلى الله عليه وسلم، لو اتخذ قبره وثنا يعبد، لكان هذا حاصلا بسبب أمر راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبره. عابد القبر، عابد قبره صلى الله عليه وسلم، هذا في ضلال عظيم، وإنما يضل بسبب شيء راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبره. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا بسبب شيء راجع إليه، فحذر من أن يتخذ قوم أن يتخذ قبره وثنا. وإذا حذر صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره وثنا، فهذا تحذير من أن يتخذ قبر غيره من باب أولى وثنا. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته السلامة من أن تقع ما وقع فيه اليهود والنصارى من عبادة الأوثان بعد اهتدائها، فإنهم اهتدوا ثم وقعوا فيما حذر منه ونهي عنه. ولذلك كان مالك رحمه الله يكره أن يطلب موضع الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه الشجرة عرفها من بايع وعرفها من لم يبايع ممن قيل له ها هنا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان الناس في زمن عمر ورأى عمر رضي الله عنه احتفال الناس بهذه الشجرة قطعها، لكن لما قطعها موضعها لم يخفى على من كان يعلمه، ولكن موضعها خفي على من بعدهم، فصاروا يتطلبونه ويبحثون عنه، فكره مالك ذلك، كره للناس أن يبحثوا عن موضع الشجرة وأن ينقبوا عنه وأن يتطلبوا. لماذا؟ خشية أن يتخذ الموضع وثنا يعبد. وفي التحذير من اتخاذ القبور أوثانا ومن بناء المساجد عليها وردت أحاديث كثيرة جدا، منها حديث موطأ هذا: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: يحذروا مثل ما صنعوا. ومن ذلك ما رأه الشيخان أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له صلى الله عليه وسلم ما فيها، ما رأته فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. ومن ذلك، من هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد. ولهذه المعاني لهذه الأحاديث وما في معناها بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه كانت محيطة بالمسجد، ليس بينها وبين المسجد إلا جدار المسجد. فلما كثر الناس في المدينة وضاق عنهم المسجد احتاجوا أن يوسعوه، فلما وسعوه دخلت فيه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك البيوت التي دخلت بيت عائشة رضي الله عنها، وفيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فصارت القبور في المسجد. فسدا لهذه الذريعة وفرارا من هذا الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، بنى المسلمون على هذه القبور بنوا عليها حيطان. هم بنوا حائطين، لكن بنوا الحائطين على صفة محرفة هكذا، بحيث التقى الحائطان في الطرف، وكأن البناء صار يعني شبيها بالمثلث، بحيث إنه من أراد أن يستقبل القبر من أراد أن يستقبل القبور لا يمكنه أن يكون مستقبلا للقبلة، ومن أراد أن يستقبل القبلة لا يمكن أن يكون مستقبلا للقبور. بنوا الحيطان وأعلوها وسدوا المداخل إليها حتى لا تظهر القبور في المسجد فيقع ما حذر صلى الله عليه وسلم منه. ثم خشي المسلمون أن يتخذ موضع القبر قبلة، لأن القبور هذه في أمام في مقدمة المسجد، ولا بد أن يصلي المسلمون خلفها فستكون في قبلتهم، فلهذا حرفوا هذا البنيان. لكن طبعا وقع تغيير بعد ذلك في عهد المماليك، ثم وقع تغيير آخر في عهد بني عثمان دولة العثمانيين، فصار الآن وهو الحاصل وهو الواقع الموجود إلى الآن، القبور تقع في بناء مربع الشكل مسور بالحيطان العالية، وهي التي فوقها القبة الخضراء الظاهرة لمن ينظر في سقف المسجد، وحول الحيطان ساتر، فالذي يصلي الآن وإن كان أمامه القبور فإنه لا يصلي إليها لوجود هذه الحيطان وهذا الساتر.
قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نعوذ بالله مما يكون سببا في اشتداد غضب الله. وعذب هؤلاء، إذا اشتد غضب الله عليهم هذا أكبر ما هي عندهم إلى العذاب، نسأل الله العافية إذا اشتد غضب الله عليهم. ولهذا قلنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد قال الزرقاني هذا شارح الموطأ، وقال فيما معنى ما معنى اتخاذ القبور مساجد، قال احتمل هي أن تكون الصلاة إليها، احتمل أن تكون الصلاة عليها. وهذا الحديث فيه دليل لمالك فيما ذهب إليه من سد الذرائع. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ القبور مساجد حماية لجانب التوحيد، لأن لا يعبد غير الله مع الله، فسد الذريعة إلى ذلك، سد الذريعة إلى سبب قد يوصل إلى الشرك. وهذا شيء قاله المالكية. ما هو سد الذرائع؟ الذريعة ما هي الذريعة؟ بعض الأصوليين يعرفونها تعريفا أدبيا، يقولون الذريعة هي التوصل بالمباح إلى ما فيه جناح، أن يفعل، أن يكون العمل في نفسه لا مفسدة فيه، ليس فاسدا، ليس سيئا، ليس حراما، ليس مكروها، يكون مباحا، العمل في نفسه مباح، لكن يكون هذا العمل هو في نفسه وسيلة إلى محرم. هو في نفسه مباح لكنه يوصل إلى محرم فيمنع ذلك المباح، هذا هو سد الذريعة. سدت الوسيلة المباحة الموصلة إلى غير مباح، الموصلة إلى غير مباح. مثال، في البوادي ناس تحتاج إلى حفر الأبار، فيجئون إلى طريق يمر منه الناس، تمر منه البهائم، فيحفرون فيه بئرا. حفر البئر في نفسه مباح، لكن هذا المباح الذي هو حفر البئر في الطريق يتوصل به إلى محرم، وهو سقوط الناس فيه، وهو سقوط البهائم فيه، وإهلاك الناس والبهائم شيء محرم. الفعل في نفسه مباح لكن يتوصل به إلى محرم، فسد الذريعة ومنع من ذلك المباح، فيقال حفر البئر هنا حرام. لماذا؟ سدا للذريعة. الذريعة عندنا عند العلماء ثلاثة أقسام: قسم معتبر إجماعا، وقسم ملغى إجماعا، وقسم وقع في الخلاف هو الذي يذهب إليه المالكية وغيرهم يخالفهم فيه. قسم معتبر بإجماع، جميع العلماء يعتبرون هذه الذريعة ذريعة ويسدونها، مثل هذا الذي ذكرنا، سد حفر البئر مباح ولكن في الطريق هو سبب إلى إهلاك الناس وإهلاك البهائم فيحرم. مثلا سبوا صنم إنسان، هذا بوذا ما زالت الناس تعبد الأصنام، لا يقول أحد كيف تمثل أنت بالأصنام وما ما زالت الناس تعبد الأصنام، لا ما زالت تعبده. فيجيء مثلا، تجيء إلى عابد صنم، سأل الله العافية، تسب صنمه فيسب الله رب العالمين، تسب معبوده فيسب معبودك. سب الصنم في نفسه، أنت تسب حجرة، سب الصنم في نفسه مباح، لكن لما كان هذا السب يتوصل به إلى سب رب العالمين حرم سب الصنم، لهذا سدا للذريعة. هذه ذريعة معتبرة بالإجماع. القسم الثاني ذريعة ملغاة بالإجماع، لا يعتبرها أحد. مثال، يجيئك إنسان فيقول لك نحن نمنع من غرس العنب، نمنع لا يغرس أحد عنبا. لماذا؟ لأنه قد يعصر خمرا. طبعا ينبغي أن تفهموا الآن، هناك أنا سئلت عن هذا، هناك من الناس، هذا شيء الفقهاء يعرفونه، من الناس من يزرع نوعا من العنب للخمر فقط، هو لا يبيعه الأسواق، هذا محرم طبعا، وكلامنا ليس في هذا، إنما كلامنا أن يجيء المفتي فيقول أنا أمنع من غرس العنب في الدنيا. لماذا؟ لأنه قد يتخذ خمرا. نقول له هذه ذريعة ألغاها العلماء بالإجماع، لم يعتبرها ولم يحرموا غرس العنب بسبب هذا، مفهوم؟ ولهذا يقول الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي صاحب المراقي، يقول وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب، في كل مشرق وكل مغرب ترى دوالي العنب، جمع دالية، الدالية احنا نقول في الدالية، الدوالي مدلة هنا، وانا معناه ان العلماء في المشرق والمغرب لم يعتبروا هذه الذريعة. مثل ذلك ايضا هذه الذرائع الملغاة، يقول لك مثلا انسان انا امنع احرم على اكثر من اسرة ان يشتركوا في سكن واحد. لماذا؟ الاحتمال يوقع الزنا، احتمال قائم هذا. نقول له لكن هذه ذريعة ملغاة إجماعا، ألغاها، لم يعتبرها أحد من العلماء. وقسم ثالث هو المختلف فيه، يمثلون له مثلا بنوع من بيوع الأجال، نوع من بيوع الأجال. تجيء إلى إنسان مثلا إلى بائع تقول له أريد منك أريد هذا الهاتف بكم تبيعه؟ يقول بكم تقول له بكم تبيعه إلى أجل إلى شهر مثلا حتى تخلص. يقول لك أبيعك هو بألف درهم. فتأخذ التليفون تأخذ الهاتف صار ملكا لك ولكن لا تدفع الثمن الآن إلى شهر. ثم تقول له كم تشتريه مني الآن؟ فيقول لك نشتريه منك بثمانمائة درهم الآن. تقول له هكا فتعطيه الهاتف ويعطيك ثمانمائة درهم. أنت لما جئت تشتري تريد الهاتف؟ أنت لا تريد الهاتف، أنت تريد مالا، ولكن توصلت بهذا البيع إلى أخذ مال. لكن حقيقة شيء ما هي؟ صرت كأنك أنت الآن أخذت 800 درهم الآن لتردها 1000 بعد شهر. فهمت الكلام؟ الآن هذا هو القسم المختلف، هذا النوع من البيع يسميه غير المالكية بيع العينة، نحن هو من بيوع الذرائع إلى الربا. إذا نظرت إلى كل بيعة من البيعتين وجدتها مباحة. أنا اشتريت هذا اشترى من عند بائع تليفون، هذا بيع، واشتراها إلى أجل، هذا بيع صحيح لا شيء فيه. ثم البائع اشترى منه التليفون بثمانمائة درهم حالة، هذا بيع صحيح أيضا لا شيء فيه. لكن لما كان البيعتان وسيلتين ذريعتين إلى الربا منع منهما، لأن عندنا قاعدة في الفقه، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها، أنا بعتك التليفون ثم أخذت التليفون فالسلعة خرجت من يدي وعادت إلى يدي، هذه صفقة ملغاة. فما الذي بقي؟ ننظر جهة أخرى، ننظر إلى أنني أعطيت 800، أعطيت 800 لأخذ 1000 نسيئة، وهذا الربا. فهذا يمنعه المالكية، وهذه الصورة يمنعها بعض الحنابلة أيضا، والشافعية يخالفون يقول هذا مباح. هذا القسم المختلف فيه، وهذا الذرائع الربوية، هذه الأقسام من سد الذرائع هي التي ذكرها ابن عاصم الغرناطي في منظومته في الأصول مرتقى، يقول وعندهم سد الذرائع حتم. كمثل امتناع من سب الصنم، هذا انحتم إجماعا. وبعضها لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر، هذا لم يعتبر. وقسمها الثالث عند مالكي معتبر لديه في المسالك كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع للأجل. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب توفى سنة 24
عن محمود بن الربيع الأنصاري.
كلكم عندكم محمود بن الربيع؟ ماذا عندك؟ محمود بن لبيد. أنت؟ ابن لبيد. والسارد سمعتم ويقرأ ابن الربيع. انظروا رواية يحيى ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصار، هذه هي رواية يحيى. لكن قد تجدون في كثير من النسخ عن محمود بن الربيع. رواية يحيى التي ندرس هي محمود بن لبيد، لكنها غلط. مفهوم؟ رواية يحيى يحيى بن يحيى اللي فيه غالطة في قوله محمود بن لبيد. الصواب هو محمود بن الربيع، هذا هو الصواب. يحيى خالفه سائر رواة الموطأ وكل رواة هذا الحديث، كلهم يقول حمود بن الربيع. لكن ماذا قال يحيى؟ ماذا قال يحيى؟ قال محمود بن لبيد. فيجب أن يبقى تبقى رواية يحيى على الخطأ، مفهوم؟ لأن لماذا تجدون محمود بن الربيع؟ لأن هؤلاء الذين هؤلاء كثيرا، لأن كثيرا من المحققين، وأنا أتعمد هذا الجمع الذي لا يوجد في العربية، يصححون الرواية، يجدون هذا كلام مشهور معروف عند العلماء أن يحيى غالط، فيجيء هذا الإنسان فيصلح رواية يحيى، يزيل هذا الغلط ويكتب فيه ما يكتب ما كان محمود بن لبيد الذي هو غلط الصواب ومحمود بن الربيع. طيب، هب أن الأمر انتشر هكذا وتونسي محمود بن لبيد وبقي على الصواب، إذا قرأت أنت كلام عياض أو كلام ابن عبد البر أو كلام الزر أو كلام كل متكلم في هذا في شرح الموطأ، وتقول ترى هؤلاء يقول محمود بن لبيد، وأنت تنظر في نسخ الموطأ عندك لا تجد شيئا اسمه محمود بن لبيد، لا تجد إلا محمود، ماذا تقول في نفسك؟ تقول ماذا يقول هؤلاء؟ هؤلاء يتجنون على يحيى، إنما يحيى رواه على الصواب، وإنما الفظاعة والشناعة والغلط والمصيبة وقعت لنا من هؤلاء المحققين. لا ينبغي أن يتصرف في كتاب الكاتب، أرويه هكا، أنت ترويه، أنت تروي رواية يحيى. إذا قلت ابن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع، هذه ليست رواية يحيى. تقول قال يحيى بن يحيى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع، أنت تكذب على يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى ما قرأ هكذا ولا روى هكذا، أنت عندما تقول قال يحيى بن يحيى كذا أنت تكذب. يحيى بن يحيى يقول محمود بن لبيد، فيجب أن تبقيها، وهذا داء، سأل الله العافية منه. تقرأ كتابا وجدت فيه غلطا، وأنت من أنت بعدا؟ أنت أولا مؤهل لأن يصحح الغلط وينظر في كلام العلماء، تكتب بالحاشية، وهذا هذا شيء كانوا يوصون به. أنا ذكرت لكم مرة، ومن رأى خللا في من تذبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا جنبا. لا تصلح كلامي أنا، لا تصلح المتن، إذا تيقنته أصلح في الجنب، خلي كلامي أنا، لأنه ما تعرف كلامي يكون صحيح وكلامك تقولي غلط. فهذا يعني ما لا يصلح للمحقق أن يجيء ويزيل يغير كلام صاحب الرواية، ولا سيما هنا، لأنك أنت تحقق رواية يحيى، المفروض أن تترك أغلاط يحيى، لأنها مقصودة عند العلماء الآن عندما يقول لك رواية يحيى فيها كذا وفيها كذا، جيت تصلحها. أما ما يعني هذا الشيء أنت وقعت عليه أنت، ما فاطن له أحد ممن تقدمك، وكانوا أحرص على إزالة الخطأ منه، ولكن عندهم شيء اسمه ثقة في النقل، باش إلا قال هذه رواية يحيى، نعم رواية يحيى بعجرها وبجرها، ثم بعد ذلك نصلح في الحواشي. إذا رواية يحيى مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري، هذه هي رواية يحيى، لكن يحيى بن يحيى غالط فيها، والصواب محمود بن الربيع. هل نكتب هذا الصواب؟ نكتبه؟ لا نكتبه في الموطأ، نكتبه في الحواشي، نكتبه في كتبنا. أما أن نخرج الموطأ ونطبعه ونزيل محمود بن لبيد ونضع محمود بن الربيع، هذا ليس لنا، هذا كتابك أنت، دير موطأ فلان الفلتاني ودير اللي بغيتي. أما موطأ المالك برواية يحيى خصبته. قال عياد رحمه الله محمود بن لبيد كذا قال يحيى، هذه رواية يحيى، وخالفه سائر رواة الموطأ وسائر الناس، كلهم يقول محمود بن ربيع هو الصواب. ثم قال عياد ووجدت معلقا عن ابن وضاح، ابن وضاح القرطبي هذا أحد أئمة المالكية أحد المحدثين، قال وجدت معلقا عن ابن وضاح أنه قال يقال هو محمود بن ربيع بن لبيد. فقائل هذا يريد أن ينفي الخطأ عن يحيى الليثي، لأنك إذا قلت محمود بن لبيد المرء ينسب إلى جده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، النبي لا كذب، فانتسب إلى جده. فسواء أقيل
محمود بن ربيعة أو محمود بن لبيد فكل صواب، لأنه مرة نسب إلى أبيه ومرة نسب إلى جده. هكذا وجد القاضي عياد معلقا عن ابن وضاح، ليس من قوله هو، ولكن قال يقال. وهذا الذي علق عن ابن وضاح قاله ابن خزيمة أيضا، إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، قال هو محمود بن ربيع بن لبيد. لكن يشكل على هذا أن أحدا من النسابين لم يذكر في نسب محمود بن ربيع لبيدا، ما ذكره أصلا. وقال ابن حجر، استبعد ابن حجر قاله وذكر ابن حجر، وجاء آخر الاستبعاد قال ولا سيما ومحمود بن لبيد أشهالي من الأوس ومحمود بن الربيع من الخزرج، فكيف يكون محمود بن الربيع بن لبيد؟ نعم. ومحمود بن لبيد هذا الذي هو في رواية يحيى والذي هو غلط، هو محمود بن لبيد بن رافع بن مريء القيس الأشهلي الأوسي الأنصاري، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث، وهو صحابي على الصحيح، أثبت الصحبة له البخاري وغيره. لكن قال ابن أبي حاتم الرازي سألت أبي عنه فقال لا صحبة له، ومثل ذلك قال مسلم. لكن يعني ابن عبد البر قال في مسلم هنا كلاما شديدا. الحاصل أنه أن أن أنهم يستظهرون أنه صحابي، وقالوا قد روى أحاديث تدل على أنه صحابي. من تلك الأحاديث ما روى الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد، قال عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا. قال هذا ظاهر أنه كان حاضرا، لأنه يقول أتانا صلى بنا في مسجدنا. وفي الحقيقة هذا ظاهر في كونه صحابيا وليس نصا في كونه صحابيا، لا يقطع الخلاف. لماذا؟ لأنه قد يحتمل أنه كان حاضرا، ولكن قد يحتمل أنه يقول أتانا أي يقصد قومه، يقصد قومه. أنتم مثلا تقولون جاءنا فلان الأمير الفلاني العالم الفلاني، ما كنت مولودا أصلا أنت، ولكن جاءنا يعني جاءنا نحن المغاربة وأنت مغربي. فكذلك هنا قد يحتمل جاءنا أي فصلى بنا أي بقومنا، هذا محتمل. ولكن أظهر الله أعلم أنه صحابي. أما محمود بن الربيع هذا الذي هو صواب الرواية، فهو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان ابن 5 سنين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأخذ ماء من دلو، دلو كانت معلقة في بئر عندهم في الدار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الدلو ماء فجعله في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم مجه في وجه الغلام محمود بن الربيع، فهو تذكر تلك المجة. قال وهو يحدث بهذا هو رجل، قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من ماء من دلو في دارنا. نعم.
عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى.
عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي البدري أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر بن الخطاب، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه.
عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى.
كان يؤم قومه وهو أعمى، في هذا دليل على جواز إمامة الأعمى، وهو مذهب المالكية. يقول بشار وجاز للعنين أن يؤم ومن يخالف فرعنا والأعمى.
أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر.
يقول عتبان بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل، فهو يشكو من هذه. طيب عتبان بن مالك أعمى، يشكو من الظلم؟ إنه تكون الظلمة والمطر والسيل. شكواه من المطر معقولة، شكواه من السيل معقولة، شكواه من الظلمة غير معقولة. هل يشكو أعمى من مطر من ظلمة؟ كيف يشكو الأعمى من ظلمة وهو في ظلمة وإن كان الناس في نحر الظهيرة؟ هو في ظلمة، فكيف يشكو منها؟ يذكرون أن رجلا أعمى يمشي بالليل وعلى رأسه جرة ويحمل قنديلا، فلقيه إنسان فقال: يا فلان، ما شأنك بهذا القنديل؟ أنت أعمى يعني في الليل حامل القنديل كأنه يضيء لك الطريق. قال: لئلا، قال: لكي يراني أعمل بصيرتي مثلك. هذا القنديل لا أحمله لأرى، إنما لأرى فلا يضربني فتسقط الجرة فتنكسر. إذن شكوى الأعمى من الظلمة غير معقولة، فكيف يقول إنه تكون الظلمة وأنا ضر البصر؟ الجواب عن هذا أن عثمان بن مالك رضي الله عنه لم يكن أعمى، وكان مبصرا، لكن وقع له اعترى نظره ما يعتري الأنظار من الأمراض، نسأل الله العافية. فبدأ نظره في التضاؤل إلى أن ذهب. في هذا الوقت الذي في هذه التاريخ الذي تقع فيه هذه القصة لم يكن بصره ذهب بالكلية، إنما ما زال يبصر شيئا. يدل لهذا رواية عند الشيخين أن عثمان بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، أنكرت ما كنت أعرف منه، قد أنكرت بصري وإني أصلي قومي، إلى آخر الحديث. وفي رواية عند مسلم قال: أصاب بصري بعض الشيء، ما قال ذهب، قال: أصاب بصري بعض الشيء، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، إلى آخر الحديث. وفي رواية عند الطبراني: لما ساء بصري. إذن لما هو في هذه القضية هنا ساء بصره وأنكر بصره وأصابه بعض الشيء، لكنه لم يذهب بالكلية، ولكن لما كان موشكا للذهاب قال: أنا رجل ضرير البصر، أي أكاد أكون ضرير البصر، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وإذا بهذا التقرير نفهم شكواه من الظلمة كما شكا من السيل ومن المطر. وإن تكون الظلمة والسيل والمطر، هو السيل هذا كان بينه وبين مسجد قومه الذي يصلي فيه كان واد، فإذا كثرت الأمطار نحن نقول حمل الواد. ها في الصحيحين أن عثمان بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وإني أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتيهم فأصلي لهم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن عثمان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى.
وهذا فيه هو ستفوته الصلاة مع المسلمين في الجماعة في هذه عندما تقع له هذه الأعذار، فأحب أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيته، يتخذ ذلك الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه مصلى. لماذا؟ ألا يصلح أن يصلي في غيره من المواضع؟ بلى، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن تبركا بموضع قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وواطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبالمواضع التي قام فيها وواطئ عليها. ولعل مالكا رحمه الله أخرج هذا الحديث بعد حديث النهي عن اتخاذ قبره وثنا ليفرق بين المعنيين، وأنه يجوز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم إلا ما كان قد يتخذ وثنا يعبد كالشجرة وكذا. فهذان معنيان. نعم.
فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟
في هذه الرواية، في رواية الموطأ، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم أي مفردا، لكن في رواية في 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 الصحيح جاءه فغدا أبو بكر معه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند مسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه. فقد يحتمل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا، أو قد واعد أبا بكر وجاء معه، ثم لما دنيا من البيت أو عند الدخول وجاء غيرهم فدخلوا جميعا. نعم.
فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، اتخذ العلماء هذا دليلا على جواز أن يصلي المزور إماما، أن يصلي الزائر إماما بالمزور إذا رضي المزور بذلك. الأصل أن صاحب البيت هو إمام الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هذا الأصل، أن الرجل لا يؤم الرجل في سلطانه في بيته، لكن إذا أذن ذو السلطان أن يؤم في سلطانه فهذا لا بأس به، وهذا لهذا الحديث وغيره. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.